السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. في الأبواب الأخيرة من كتاب المضاربة الحديث يكون عن استحقاقات المضاربة بعد انتفائها. المضاربة قد تنتفي وتنتهي بالفسخ أو الانفساخ أو بنهاية المدة التي قد وضعت لها أو بالموت أو بالجنون، أسباب كثيرة، ولكنها بالتالي لكل شيء بداية ونهاية. نهاية المضاربة، استحقاقات النهاية ما هي؟ قلنا أنه قد يكون الفسخ بعد قبل كل شيء، حصل الفسخ قبل كل شيء، وقد يكون بعد كل شيء، وقد يكون في الأثناء. الحديث عن الأثناء أكثر شيء، والأثناء قد يكون بسبب هذا أو ذاك. لكن قبل أن نبدأ بالحديث لابد أن نورد بعض الملاحظات. الأولى، حينما نهى الإسلام على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف، نهى النبي عن الغرر وعن بيع الغرر، أو فيما نستوحيه من آيات القرآن الكريم وبالذات في سورة البقرة آية الدين، حينما نهى عن الغرر عن الجهالة، كانت هناك حكمة النهي هي أنه لا تقع نزاعات. السلم الأهلي قضية أساسية في الإسلام، والإسلام قد أحاط السلم الأهلي بسور منيع من القوانين والأحكام والأخلاقيات وغيرها، حتى الناس يعيشون في راحة، ولا نجد في أي دين أو مبدأ أو قانون أو تجمع ما يشبه الإسلام في التركيز على السلم الأهلي. الناس يعيشون في وئام، في محبة، يتواصون، يتشاورون، يتعاونون، يحسنون إلى بعضهم إلى آخره. ومن ذلك منع الإسلام أنه يومية الناس يطوبون بالسوق من ناكة من ناكة، يطلعون يتكافشون، واحد يختلف وياه ما له معنى. فإذا لازم يوضع قوانين واضحة حتى الناس يستفيدون من علاقاتهم الاجتماعية وعلاقاتهم الاقتصادية ولا يدخلون في صراعات. أكو مثل في بعض اللغات يقول العركة الأولى أحسن من الصلح الأخير. في البداية كل شيء يكون سالم ولو بالعركة أحسن مما يكون بعدين للصالح. خب، الفقهاء ذكروا حول الجهالة أمور، مثلا يكون السلعة معروفة، القيمة معروفة، وقت التسليم معروف، كل شيء يكون واضح وضوح، وذكروا كثيرا. ولكن يبدو في بعض الأحيان أمور تتجدد، يعني مثلا نحن نجد القاضي يقعد بالمحكمة، قاضي مرتبط بالتجارة، تجي مثلا عشرات القضايا، يسأل ليش هالقضايا تصير، ليش هالاختلافات، يتبين أن هذول في البداية ما أسسوا لتعاملهم أساسا واضحا يعتمدون عليه، والعرف غامض، ما في عرف واضح فيختلفون. هنا يحق لولي الأمر الفقيه أن يعطي فتوى، يقول إن أنا وجاي لما تسوون معاملات انتبهوا إلى هذه النقطة، هذه النقطة اللي تثير الخلاف عادة. أنت قلت دينار، ودينار من يا دينار سويسري، دينار طبع، دينار كويتي دينار مجوين تقلت أعطي في الوقت المناسب. الوقت المناسب يعني شنو؟ يعني كلما يثير الخلاف في المجتمع ينبغي أن النظام الإسلامي الصحيح ويتمثل في الفقهاء أن يعطوا فتاوى واضحة للناس بأن يتقيدوا بحدود التوضيح حتى لا يكون هناك غرر. من جملة هاي المسائل اللي أنا أحكيها، يعني بعد الانتهاء كل عقد، بعد الانتهاء في قوانين كل عقد. اليوم العقود يبينون بداية شنو، وسط شنو، نهاية شنو. فلازم احنا نعرف القوانين، قوانين المضاربة بعد الانتهاء منها، انتهاء منها بأحد الأسباب اللي بيناها، انتهائها عملا أو انتهائها بسبب وفاة أو بسبب جنون أو بسبب إفلاس أو بسبب الفسخ أو بسبب الانفساخ أو بأي سبب من الأسباب. بس لازم يكون هناك وضوح أنه ثم استحقاقات هذا الانتهاء شنو هي. هذه ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية، إذا كانت هناك توافقات واضحة بين الطرفين فيما يرتبط بالربح، فيما يرتبط بالأضرار التي تلحق هذا الجانب أو ذاك الجانب، فيما تلحق بالترتيب أمور المضاربة بعد انتهائها، يعني مثلا الأغراض وين لازم تروح، الفلوس وين لازم تروح، المسائل هذه والخلافات اللي تصير، يعني بعض الأحيان المعاملة تصير بين شخصين وتنتهي، لكن بعدين يجي واحد ثالث يدعي أن هذا المال كان إلي. هنا القانون عندهم في القوانين يقولون منو لازم يروح المحكمة، يعني بعد انتهاء المعاملة واحد يجي يقول أنت ضررت معاملتكم، منو لازم يروح المحكمة؟ هل البايع أو المشتري؟ هل العامل أو المالك؟ هناك بحوث من هذا القبيل. إذا كانت هناك توافقات يجب أن نلتزم بها، إذا لم تكن هناك كان هناك عرف وقد اعتمدوا عليه أيضا ما لنا مشكلة. لكن مشكلة متى؟ حينما لا أكو توافقات ولا أكو عرف. هنا يجب أن نرجع إلى العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أقسطوا إن الله يحب المقسطين، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. نرجع إلى العدالة. هنا الحاكم الشرعي يستنفد طاقته الفكرية من أجل أن يبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فيما يرتبط بالعدالة، يعني عدالة منه. ويبدو هذه المسائل التي نقرأها من هذا القبيل في هذا الاتجاه. من جملة العدالة وهي الملاحظة الثالثة، هناك فقهاء قالوا الذي تضرر إن كان قد أقدم على ضرر نفسه بسبب أو بأخرى، بسبب أو بآخر، فلا حق له في أن يطالب الآخر بأن يجبر ضرره. يعني واحد دخل في عقد المضاربة، عقد المضاربة أساسا عقد المخاطرة، أساسا مثل عقد الجعالة تقريبا، فيها مخاطرة، فيها نوع من المغامرة. دخل وتضرر بعدين يطالبني، يقول هو أنت تعرف هذا العقد هو هذا العقد، يمكن واحد يربح يمكن واحد ما يربح أو يخسر، فإذا طالب هذا وذاك شنو؟ المالك كما العامل، المالك حاط رأس مال والعامل حاط جهده، وكل واحد منهما يحتمل الربح والخسارة. فإذا ما دام يحتملان الربح والخسارة يعني ما واحد يطالب الثاني، كلاهما في المسألة سواء. ولكن هنا ملاحظة أريد أن أبينها وسنأتي إليها في الحديث. هاي الملاحظة أنه الخسارة أو الربح في حدود معينة، يعني واحد محتمل أنه يخسر الربح، واحد يخسر مثلا قسم من رأس ماله، أما كل رأس مال راح أو هيك ما حصل أو شيء من هذا القبيل لظروف طارئة. وفي مثل هذه الأمور يجب احنا نقيس الإقدام، نسبة الإقدام ونسبة الخسارة. هو أقدم على خسارة بنسبة 10%، 20%، 30%، مو 100% خسارة. فنحن ينبغي هنا أن نقيس الأمر قياسا مضبوطا. ولذلك فقهاء في بعض الأحيان يقولون الضرر البالغ، يعني أكو ضرر محتمل وأكو ضرر غير محتمل. هذا الضرر غير محتمل لم يكن هذا الفرد مستعدا لتحمل هذا المقدار من الضرر، إنما كان مستعدا لتحمل نسبة معينة من الضرر. ويشبه هذه المسألة تشبه هذه المسألة مسألة الجهاد. جهاد في سبيل الله بني على أساس الضرر، على أساس الحرج، على أساس التضحية، أليس كذلك؟ لكن حتى في الجهاد هناك أيضا قد يكون هناك ضرر كبير. مثلا نحن نجاهد نحارب العدو بأسلحة تقليدية، هو هم عنده أسلحة تقليدية، لكن احنا نحارب بأسلحة تقليدية، هو يحاربنا بأسلحة دمار الشامل كيماوية وبيولوجية وذرية. هذا الفرق، هذا غير صحيح. تضحية، بس تضحية في أي ظرف من الظروف وبأي شكل من الأشكال. هنا يجب أن يكون هناك واضحا الجهاد. وحتى الجهاد، أنا كاتب في موضوع الجهاد هذا الشيء، أنه في موضوع الجهاد أيضا الحرج موجود، لكن حرج اللي يتجاوز حدود الجهاد. حج نفس الشيء، حج بني على أساس أنه يكون الطريق مشكل، يأتينا من كل فج عميق، طبيعي هذا الطريق، هذا إلى بلد لم تكون بالغيه إلا بشق الأنفس، هذا واضح. ولكن الحج إذا وصل إلى مرحلة من الحج تتجاوز الحالة الطبيعية في الحرج في الحج، إذن ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقاعدة اليوس قاعدتنا في الحرج ما أشبه تشملها. فكل عمل فيه نسبة معينة من الضرر، نسبة معينة من الحرج، نسبة معينة من التعب، إحنا إنما نتكلم عن الأكثر من ذلك. طيب الآن عندنا مسألة ثانية، وهي مسألة أنه العامل إذا فسخ، وهي المسألة الثانية ضمن هذا السياق، العامل إذا فسخ المعاملة، فسخ في هذه الحالة، المالك إلى حق يقول خب أنت أخذت مالي 6 أشهر والآن فسخته، أنا شنو حصلت من عندك؟ أو العامل يقول أنا 6 أشهر تعبت هسه ما ربحت، شنو أسوي؟ اعطيني فشي. طبعا لا، كلاهما لا يستاهلان ولا يستحقان. ماذا؟ لأنهما معا قد أقدما على الإضرار بأنفسهما بسبب أن المعاملة أساسا معاملة مخاطرة وضررية. لذلك قال إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا أجرة له لما مضى من عمله، واحتمال استحقاقه لقاعدة الاحترام لا وجه له. لا وجه له لأنه صحيح المؤمن عمله محترم، شخصيته محترمة، ولاية وحق امرئ مسلم، هذه كلها واضحة، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولكن هو اللي أقدم بعدين، بس هو خسر، ذاك ثانيهم خسر، ذاك خسر تجميد رأس مال لمدة معينة، يقول أنت إذا رجال مو مال شغل، مو أهل الشغل، ليش يورطتني مثلا؟ هم يقدر يقول ذاك المالك. وأما إذا كان العكس، وإن كان من المالك الفسخ تم من قبل المالك، أو حصل الانفساخ القهري، انفساخ بموت أو جنون أو أي سبب آخر، انتهاء المدة، إذا قلنا بأن المضاربة قد تكون ذات مدة، ففيها قولان أقواهما العدم، أيضا أقواهما لا، أيضا لا يستحق العامل شيئا من المال. لماذا؟ لنفس الشيء، لأنه هو الذي أقدم بعد كونه هو المقدم على المعاملة الجائزة التي مقتضاها عدم استحقاق شيء إلا الربح. نحن نقول بلى هذا كلام صحيح دقيق، بالرغم من أن بعضهم قال يستحق، ونحتمل أن يكون رأي هؤلاء، وكما سبق وأن بينت كأنه العلامة في التذكرة، رأيه قائم على أساس أن هناك كان العرف السائد هو أن يقول في الحلاوة لهذا العامل، يعني أضيف شيء باعتبار أنه إذا كان الأمر كذلك فلازم يتبع العرف، أما إذا لم يكن مجرد أنه خسر فلازم هنا إحنا نجبر خسارته. المالك أيضا يقول أنا مخسرت حينما جمدت الرأس مال وخليته بيدك وأنت ما حصلت لي أي ربح، ولا ينفعه بعد ذلك كون إقدامه من حيث البناء على الاستمرار. إذا العامل إجا وقال أدري الحين صار قرار أنه أنا أسوي مضاربة مو بنص الطريق، أنا توني عارف السوق وتوني لاقي لي مشترية وتوني كذا، أنت رأسا قلت لي في شخطة قلم أنت مطرود وجيب لي فلوسي. العامل يقول لك أدري أنت ما كنت تدري بأنه أنا كان لي حق أن يفسخ المعاملة في أي وقت، شلت خلي شرط، ما خلي شرط باعتبار أنه كان يعلم بأن هذه المعاملة معاملة قائمة على أساس المخاطرة، وأن للمالك الحق في أن يفسخها في أي لحظة شاء، وهذا واضح. سؤال آخر، لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصار في جملة من رأس المال، صار بالفلوس وقام يسافر منا ومناك بحجة شنو؟ أنه يربح، لكن ما ربح شيء وفسخ المعاملة. فسخ المعاملة منه، هو العامل فسخ المعاملة. المالك يقول له أدري أنت أخذت فلوسي سافرت بيها وأنا فسخت المعاملة، أنا شنو محصل هذا؟ تعال رجع لي الفلوس. نفس الشيء نقول لك مالك، نقول له أنت تدري هاي المعاملة معاملة غير لازمة جائزة، وكان من الممكن كذا للعامل أن يفسخها في أي لحظة، والآن جاءت تلك اللحظة. نحن هنا أيضا لنا نفس الشيء، إذا كان الأمر يدعو إلى الريبة ويدعو إلى أنه الخسارة ليست بالمستوى المطلوب، يعني المالك قد خسر نصف أمواله في أسفار هذا صاحبنا زين وضرر بالغ، طبعا هنا يجب أن يحاكم القضاء، يحدد بأنه هذا أنت لازم تدفع فشي، يعني قاعدة لا ضرر وقاعدة لا تبخس الناس أشياءهم ولا يتوى حق، هاي القاعدة درات تتحكم على قضية جواز المضاربة باسم جواز المضاربة. الرجال مالك كل الأموال مال خسرها بأسفار صاحبنا العامل فيها بعض الإشكال، يعني نحن نقول كلام صحيح دقيق بس استثناء به، استثناء في حالات معينة يجب أن احنا ندرسها. وأقواهما العدم لما ذكر من جواز المعاملة وجواز الفسخ في كل وقت، فالمالك هو المقدم على ضرر نفسه. المالك ليش ضرر نفسه؟ خلي ينتظر هسه هذا هالستة فوق الستين، انت انتظر الستة أشهر، انتظر فالستة أشهر أخرى شو هذا الرجال شي حصل شي يجيب شي ودي بعدين افسخه. المالك يقول أدري أن نص أموالي راحت نص ثاني ما خليه تروح، يعني بالتالي هاي أمور مو يمنا، يمهم هم، بس في هذه الأمور يمهم أيضا يجب أن يكون بالعدل والإنصاف والقسط، يجب أن يتحكم منها. أما المسألة الرابعة وذات بعض الأهمية، هذه المسألة هي التالية، الواحد أخذ مال وراح يتاجر به زين، تاجر والتجارة شنو؟ اشترى مثلا بضاعة معينة، اشترى زوالة، بس هو زوال اشتراها حتى يصير أول الصيف الناس يشترون بيوت جديدة أو يأجرون بيوت جديدة، يجون يشترون زوالة عادة، بالشتاء ما يشترون زوالة. فهذا بالشتاء المالك إجا فسخ، العامل يقول أنا ربحي موجود في الزوالة هاي، أنا البضاعة اللي اشتريتها هي بضاعة رابحة وانتظرني حتى أنا أبيعها إلك أو إلي وإلك. هل هناك حق للعامل في هذا الشيء أم لا؟ بعضهم قالوا لا حق له. لا حق له ليش؟ لأنه بالتالي نحن قلنا الربح للعامل جزء منه، ولم نقل احتمال الربح، هذا بعد الربح ما نض ما صار بالإيد. بعضهم قالوا لا، ما دام الربح موجودا في الزولية حتى ولو ما صار بالإيد فهو بالتالي ربح، وهذا عقلا وعرفا يصير شريك. يعني مثلا هسه إذا نضرب في الأرقام الكبيرة يتبين الزولية اشتراها بمية، الآن صارت الزولية بالسوق 200، إذا رجع الزولية أعطاها للمالك زين هو ما حصل شيء، يقول مالك خويا خلي هذا أبيعها 50 إلي 50 إلك، أنا أبيعها 200، يقول لا إحنا قلنا فسخ أي وقت بيدي. هنا اختلف الفقهاء، بعضهم قالوا ما دام الربح موجودا والمشتري موجود، هسه المشتري قد يكون الآن أو قد يكون لفترة يجي فصل الشراء فصل الكذا بسبب الأسباب، صاحب العروض يقول له إحنا مدارنا مدار الربح الذي ظهر، هذا الربح ما ظهر بعده ما صار بالإيد، ما دام ما صار بالإيد فالربح ما إلى دور. نحن نقول كلام صحيح، لكن إذا كان الربح متحققا، إذا تذكرون لما تحدثنا عن الربح أنا كنت أستخدم كلمة التحقق وليس كلمة الظهور، لأنه قد يكون هناك تحقق الربح موجود لكن ما صار بالإيد مو ظاهر بشكل واضح. الرابع، لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض يعني سلع، ولا يجوز للعامل التصرف فيه بدون إذن مالك، ما دام انفسخ المعاملة انفسخت، وما دامت المعاملة انفسخت فكل ما كان يترتب على المعاملة ومن ذلك الإذن بأن يتصرف العامل في العروض في البضاعة هذا انتهى. يعني الآن صار هذا الإنسان بالنسبة للبضاعة كالأجنبي ما إلى أي حق، وإن احتمل إذا احتمل تحقق الربح بهذا البيع، فالآن إذا أبيع أنا أحصل حصة، بل وإن وجد زبونا يمكن أن يزيد في الثمن، حصل مشتري اللي يقول يلا الآن أنا أقدر أشتري لك فيحصل الربح. ثم قال نعم، لو كان هناك زبون بان على الشراء بأزيد من قيمته لا يبعد جوازه إجبار. يبدو السيد تلطف في هذا المسألة، في البداية قال لا يجوز، بعدين قال إذا أكو مشتري واقف على البضاعة ويقول تعال بيع لي إياها وأنا أعطيك هالمقدار ربح فليش نضيع حق المال. أنا أقول حقيقة هذا يشبه أي شركة، هذه المسألة تدخل في باب الشركة باعتبار أن العامل له جزء من الربح الموجود في البضاعة، بس المالك لا يجوز بيع البضاعة، قد يكون له حق يقول ما أجوز، هو عنده فكرة أن البضاعة أصلا ما يجوزها يطلع من السوق، أو عنده فكرة أن هاي البضاعة يبيعها أغلى منها بكثير مثلا، وبالتالي مالك. والعقد اللي كان يربط بين الاثنين انتهى. في مثل هذه الأمور شو لازم نسوي؟ إحنا لازم نرجع للحاكم الشرعي أو المؤمنين، عدول المؤمنين، نشوف أنه حق هذا لا يضيع، حق هذا لا يضيع، المالك إلى حق بضاعته، ولكن العامل هم صار إلى حق في هذه البضاعة من ناحية الربح اللي حدث في هذه البضاعة. فإذا يجب أن إحنا دائما نختار طريقة عدل بينهما، هم هذه هم ذاك. وهذا كيف يصير؟ إما هما فيما بينهم يصالحون، خب إذا ما اصطلحوا فإحنا نرجع إلى منه، نرجع إلى القاضي، القاضي يبين كيف يمكنه أن يوفق بينهما. لكنه محقق العلامة الطباطبائي يقول ولكنه مشكل مع ذلك، لأن المناطع كون الشيء في حد نفسه زائد القيمة والمفروض عدمه. يعني هنا مسألة يبينها إن شاء الله بكرة، إن شاء الله نحاول أن نوسع الحديث فيها، وهي أنه الربح، الربح اللي مو ظاهر مو ربح، الربح الظاهر ربح، مجرد أن هذا يمكن إن باع وإذا باع يحصل ربح، هذا ما يعتبر ربح. وهذا يخالفه بعض المعلقين، يقول ما هو الفرق بين الربح اللي ظاهر أو غير ظاهر؟ بالتالي هذا العامل اشتغل وحصل على ربح في البضاعة، احنا وقت اللي الآن يريد يستثمر هذه المعاملة مالته، اجينا وقلنا شنو؟ خلص المعاملة انتهت، وهذا ضرر، الضرر أكثر من مجرد إقدامه على الضرر، هذا ضرر بالغ، أنه في الوقت اللي كان يريد يحصل على ربح احنا قلنا له ما لك حق. هنا أرجع الملاحظة الأولى اللي بيّنتها، وهي أنه في مثل هذه الحالات حاكم الشارع إذا شاف مثل هذا يقول لهم خب عقدكم جيبوا أشوفه، يجيبوا. كان هناك بين بعض الأسواق في بعض المدن حسب معرفتي التجار العقود اللي ينظموها يودوها العلماء، الفقهاء عندهم ناس يقول شنو رأيكم في هذا العقد، وين ناقص وين زايد. العالم لازم يقول هذا العقد في هالنقطة بينوا أنه إذا البضاعة ربحت والمالك أراد أن ينهي المعاملة، فشنو دور المالك، شنو دور العامل، شنو نسوي، هذا بينوا. فإذا لم يبين ذلك فلا بد أن يرجع إلى القاضي أيضا، لأنك لكل منهما حق، وهذا ليس فقط في باع المضاربة، في كل مشاركة في كل مكان يكون أكثر من إنسان إلى حق في شيء، يجب إما يصطلح إما يرجع إلى العرف وإما يرجع إلى حاكم الشرع فيبين حق هذا عن حق ذاك. وحتى الشرع في بعض الأحيان يقول بيعوا بضاعة اثنيناتكم بيعوا واخذوا حقكم، بعض الأحيان يقول هذا التعبير أنا شايفه عند المرجع السرزواري رضوان الله تعالى عليه في كتابه المهذب كثير يأكد، يقول الصلح الإجباري يجبرهم على الصلح، بالتالي ما يضيع حق، لا حق هذا يضيع ولا حق ذاك. ويبدو هذا لتردد العلامة الطباطبائي، مرة يقول إيه مرة يقول لا، ولكي يوازن بين الحقين المختلفين. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.